رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود. شقر الدهر، صم يوما وأفطر يوما،
تقول شقر الدهر بدل من الذي قبله فيكون مجرورا. نعم. باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. خلوا الرواية وبعدين كملوا. موضوع الحديث: أفضل الصيام. وهل الأفضل هو بالنسبة للأكثر أو لإصابة الهدي النبوي المفردة؟ قوله: أخبر، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول إلى آخره، المخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبي عبد الله بن عمرو وهو عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، هذا قسم يؤكد به على نفسه صيام النهار وقيام الليل ما حاش، فهو يكون كالنذر. أنت الذي قلت ذلك، هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. قوله: قد قلته، هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، أي أهديك بهما. قوله: فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تستطيع الوفاء به. فصم وأفطر، الفاء هنا لعلها تعليلية، أي فمن أجل عدم الاستطاعة على ما التزمت به فصم وأفطر. قوله: فإن الحسنة بعشر أمثالها، الفاء هنا تعليلية، وذلك مثل صيام الدهر، أي بدون تضعيف. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. قوله: وهو أفضل الصيام، يدل على تفضيله على غيره. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. نفي للأفضلية، وأكده بقوله: لا صوم فوق صوم أخي داود، أي لا صوم فاضل أو أفضل. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما عاش، فذهب إليه وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر، وبعد أن أقر وجهه إلى ما هو أفضل، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للأفضل. شكر الحديث. يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم ومنعته الظاهرية، أي قال في تحريم للأحاديث الواردة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أي لا صام ولا أفطر. وقال بجوابه مالك والشافعي. والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين، وكل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. والذي يظهر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر لم ينهي عنه، وما نهي عنه فهو متردد بين الكراهة والتحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من صام الدهر قال لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو أطيق أفضل من ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال هل الأفضلية معتبرة لكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بكثرة العمل. ولا شك أن الشارع حكيم في رده وإسباره وأمره ونهيه، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. وفي الحديث المنبت لا سيرا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ووجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وبهذا يتميز أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابته، والله تعالى أعلم. ومما يتبين به حكمة الشارع في النهي عن صوم الدهر أن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إنك لا تستطيع ذلك، وذلك أن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص. والله قد جعل النهار للمعاش والليل للراحة، فإن فعل ذلك شخص تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع الآخرون على فعله. وأحب الدين إلى الله أيسر، وأفضل العمل ما دون عليه وإن قل. ثم إن هذا الغني المخدوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فيجعل الليل يقضى والنهار نوم وانقطاع، وستأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك إخبار عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك، مشقة ليست بهينة. ودين الله الذي أوحاه إلى رسله هو ما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحبوب نفسه، وذلك يحصل بصيام 3 أيام من الشهر وقيام جزء من الليل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء أو لا أنام على فراش أو لا آكل اللحم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه خطيبا فقال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش، وفي رواية وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين على أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته وليست بكثرة العمل. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء وكثر فيها الأخذ والرد، وأرجو أن ذلك هو الصواب لما تحتك به من الأدلة. وبالله التوفيق.
باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. الحديث. موضوع الحديث أفضل الصيام، وهل الأفضل هو بالنسبة للأكثر أو لإصابة الهدي النبوي؟
يعني للأكثر في العمل، بالنسبة للأكثر في العمل، أحسن تقولون بالعمل، بالنسبة لكثرة العمل.
وهذا الأفضل هو بالنسبة للأكثر
لكثرة العمل.
قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو عبد الله بن عمرو وهو عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قوله: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل، هذا قسم يؤكد به على نفسه صيام النهار وقيام الليل ما عاش، فهو يكون كالنذر. أنت الذي قلت ذلك، هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. قوله قد قلت، هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بأبي أنت وأمي، أي أحييك بهما. قوله فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تستطيع الوفاء به. فصم وأفطر، الفاء هنا لعلها تعليلية، أي من أجل عدم الاستطاعة على من التزمت به فصم وأفطر. قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها، الفاء هنا تعليلية، وذلك مثل صيام الدهر، أي بدون تضعيف. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. قوله هو أفضل الصيام، يدل على تفضيله على غيره. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. نفي للأفضلية، وأكده بقوله: لا صوم فوق صوم أخي داود، أي لا صوم فاضل أو أفضل. المعنى بالمال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما عاش، فذهب إليه، وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر، وبعد أن أقر وجهه إلى ما هو أفضل، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للأفضل. فقه الحديث. أولا، يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنعته الظاهرية قالت بتحريمه للأحاديث الواردة بذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أو لا صام ولا أفطر. وقال بجوازه مالك والشافعي، والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين، وكل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. والذي يقر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهي عنه فهو متردد بين الكراهة والتحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من صام الدهر قال: لا صام ولا أفطر، أو من صام ولا أفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو: أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال: هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بكثرة العمل. ولا شك أن الشارع حكيم في إراده وإصداره وأمره ونهيه، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس لفضائل العبادات منهي عنه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فوجد عندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابته، والله أعلم. ومما يتبين به حكمة الشارع في النهي عن صوم الدهر أن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إنك لا تطيق ذلك أو لا تستطيع ذلك. وذلك أن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص، والله قد جعل النهار للمعاش والليل للراحة، فإن فعل ذلك شخص تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع الآخر فإنه لا يستطيع الآخرون على فعله. هكذا. وأحب الدين إلى الله فإن فعل ذلك شخص تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع الآخرون على فعله.
نعم. يحتاجون إلى المعاش والكد.
وأحب الدين إلى الله أيسر، وأفضل العمل ما دوم عليه وإن قل. ثم إن هذا الغني المخدوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فيجعل الليل يقظة والنهار نوم وانقطاع،
ويجعل النهار
نوما وانقطاعا. وستأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تطيق ذلك أو لا تستطيع ذلك، إخبار عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك مشقة ليست بهينة. ودين الله الذي أوحاه إلى رسله وما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، وذلك يحصل بصيام 3 أيام من كل شهر وقيام جزء من الليل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهب الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء ولا أو لا أنام على فراش أو لا أكل اللحم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه خطيبا فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لا أتقاهم لله، فوالله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش، وفي رواية وأكل اللحم، ومن رغم عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته، وليست بكثرة العمل. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء وكثر فيها الأخذ والرد، وأرجو أن يكون ذلك هو الصواب لما يحتف به من الأدلة، وبالله التوفيق.
دور الفصل في الأفضلية، لكن تحريم صيام الدهر يعني هل هو حرام أو مكروه؟ فإن أضرب بالإنسان الذي يظهر أنه إذا أضرب بالإنسان بحيث أنه يخل، ولا بد يحصل الإخلال، يخل بالجوانب الأخرى، يعني طلب المعيشة، راحة النفس، الخروج مع الأهل، هكذا. إذا أخل بهذا يظهر أنه يحرم من أجل الإخلال. لا يعتبر صائما بالنسبة أنها يومين أو 5 أيام لإضافة أيام التشريق مثلا، لكن إذا كان بهذه الصفة 5 أيام يفطرها من سنة كاملة 360 يوما، لا بد من الإخلال في هذا الجانب في الجوانب الأخرى. المسألة الثانية، قال المذبيب العيد رحمه الله: كره جماعة قيام كل الليل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراد. وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو في هذا الحديث وما في معناه. وثانيا أنه رده على الرهب الذين قال أحدهم أنه يصلي ولا ينام، قال أحدهم أنه يصوم ولا يفطر، إلى آخر ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم بالله وأخشاكم به، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذا؟ قلت: فلانة. وسميت في بعض الروايات الحولاء بنت طويل، تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء إلى غير ذلك، كل هذا يدل على أن التشديد على النفس زيادة على اللازم أنه لا ينبغي للمسلم. وكما قد تقدم أن العبد مطالب بواجبات أخرى، فبنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزياره عليه حق الانبساط والجلوس معها. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذها بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إنك إذا فعلت ذلك نزهت النفس وهجمت العين. وإن الله سبحانه وتعالى عام الرهبانية على أهل الكتاب، فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد، حيث يجمع بين قيام الليل بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى، وبين أداء ما يجب عليه، هذا هو الحق. قوله: إنك لا تستطيع ذلك، يطلب عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى الشاك على الفاعل ذكر الاحتمال في قوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فحمله بعضهم على المستحيل، وحمله بعضهم على ما يشك وهو الأقرب. وأقول إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه، كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله. والأمر الثاني التكليف بما يشك. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني فإن الله عز وجل قد استجاب لأصحاب نبيه بما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الشرع أيضا قد رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. فنظرا التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة، تارة تكون عدم الاستطاعة الذاتية كتكليف المريض أن يصلي قائما، وتارة تكون الاستطاعة مالية. فلم يكلف الله الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء، وتارة تكون المشقة تكون عدم الاستطاعة ذاتية، عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل منه المشقة الكبيرة على العبد. وهذا أي ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل كله منع لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه، لاعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، فهذا يحتاج إلى كسب، وهذا يحتاج إلى النوم بالليل ليتقوى به. فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قد عوفي منها، ويكفي فيها قيام جزء من الليل ولو قليلا وصيام جزء من الزمن، وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام ثلاثة أيام وقيام ما لا يمنع العبد عن متطلباته الأخرى. وبالله التوفيق. حقيقة هذا بحث فيه عسر لا حرارة ولا قوة إلا بالله. اقرأ وكأنك اقرأ.
قال عيد العيد رحمه الله: كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو في هذا الحديث وما في معناه. وثانيا أنه رده على الرهط الذين قال أحدهم إنه يصلي ولا ينام، وقال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر إلى آخره إلى آخر ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة. وسميت في بعض الروايات الحولاء بنت تويت تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء إلى غير ذلك. كل هذا يدل على أن التشديد على النفس زيادة على اللازم أنه لا ينبغي للمسلم. وكما قد تقدم أن العبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذ نفسه المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إنك إذا فعلت ذلك نفحت النفس وهجمت العين. وإن الله سبحانه وتعالى عاب الربانية على أهل الكتاب، فلا ينبغي للمسلمين أن يقولوا كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد، حيث يجمع بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه، هذا هو الحق. وبالله التوفيق. المسألة الثالثة: قوله إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. انتهى. وأقول إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني فإن الله عز وجل قد استجاب لأصحاب نبيه لما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الشرع أيضا قد رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. فمثلا التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة، تارة تكون عدم الاستطاعة ذاتية كتكليف المريض أن يصلي قائما، وتارة تكون عدم الاستطاعة مالية، فلم يكلف الله الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء، وتارة تكون عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل به المشقة الكبيرة على العبد. وهذا أي ما هو مقصود هنا، وهو قيام الليل كله منع لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، فهذا يحتاج إلى كسب، وهذا يحتاج إلى النوم في الليل ليتقوى به. فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قضوا فيها ويكفي فيها صيام جزء من الليل ولو قليلا وصيام جزء من الزمن، وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام 3 أيام من كل شهر وقيام ما لا يمنع العبد من متطلباته الأخرى. بالله
مسألة الرابعة يؤخذ منه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. المسألة الخامسة في قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها، هذا متأول على التضعيف، وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وهو أدنى التضعيف في حق أمة محمد، ويحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليه. المسألة السادسة أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينذر، فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده. بالله التوفيق.
المسألة الرابعة يؤخذ منه استحباب الصيام 3 أيام من كل شهر. المسألة الخامسة في قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، هذا متأول على التضعيف، وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وهو أن التضعيف في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. المسألة السادسة أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم، فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده. وبالله التوفيق.